وعلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد، لقد اعتدنا الحديث دائما عن الأنبياء صلوات الله عليهم لكونهم قدوة وهداة لهذه الأمة. كان من الواجب أن نعرف هذا القدر العظيم، ففي معرفة اختيار الأنبياء الله ورسله تعرفون طريقة التوحيد وطريقة العقيدة الصحيحة والعدل والحكمة التي أمر الله تعالى باتباعها وجعله شرعاً واحداً وصى به للعالمين وجعلهم جميعاً على منهج واحد وطريقة واحدة موصلة للعالم إلى النجاة. كنا لنتحدث عن القرآن نفسه، نحن لا نستطيع أن نستغرق في أيام الشهر الكريم عن هذا القرآن الكريم حتى نحويه، الكلام يطول، لكن نأخذ هذه اللغة كمناهج، نأخذ هذه السياق كمناهج نعرف بها كيف نفسر القرآن الكريم، كيف نتعامل مع القرآن الكريم، كيف يعطينا هذا القرآن سيرة وهداية وطريقة. تكلمنا عن الأنبياء وعن الرسل ابتداء بقصة آدم إلى أن ختمنا بقصة عيسى صلوات الله عليه أجمعين. كان لابد أن نجعل في المقام الأول رسولنا الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو سيد الأنبياء وسيد ولد آدم ولا فقط آدم ومن دونه تحت اللواء. هكذا يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، آدم ومن دونه تحت اللواء يوم القيامة. ما أحد إلا من تحت اللواء محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لنشمل القرآن الكريم كلا على جهته وحفظه وكلا على ما أرسل الله تعالى من الطرق والهدايات، ابتدأنا بالسلسلة مع الطريقة القرآنية التي وضع الإرسال عليها، لأن القرآن من أعظم ما جاء به من الخير والفوائد ما حكاه الله في قوله لينثب كتابه فؤادك، ما جاء إلا تثبيتا كما قال الناصر الحسن بن علي الأطرش عليه السلام، لأنه ضرع كتب الديانات والصحف والسابقة كلها وقال استفاد بأمرين، أحد هذين الأمرين قال أنني تكليت في القرآن الكريم لأني وجدته تسلية لجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيتا لسؤاله. وقد نطق القرآن الكريم بذلك، كان لابد أن احنا نعرف سيرة نبينا. الواضح أن حالة الأمة هي حالة الآن من الجهل والضلال والضعف والانهيار، حالة الآن مؤسفة جدا يكاد أن تشابه الجاهلية الأولى. يعني إذا احنا عرفنا كيف صار النبي، كيف علم النبي، كيف النبي وضع هذا المنهج، كيف أعطاه من أمه، كيف تعامل مع الناس على فترة الضلال وهو رسول إلى العالمين، ولنزداد أيضا محبة وإيمانا واعتقادا وحبا وتقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان لا بد حقيقة أن ندرس سيرة النبي دراسة حقيقية، سيما وعد الله في كل وقت وكل حال هم يعطون عن النبي شيئا مهينا وشيئا عظيما. أجيالنا أصبحت تبتعد عن السيرة الطاهرة، أصبحت تبتعد عن القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أضف إلى ذلك أنه الآن يدعو بعضهم إلى نقض سنة رسول الله ونقض طريقة رسول الله، وكأن النبي لم يكن ذلك الشخص العظيم وذلك الرجل الحميد الذي اكتفى به. إذن كيف نتأسى برسول الله؟ كيف نطيع رسول الله؟ كيف نكون أتباع رسول الله ونحن نحارب ما يقال عن رسول الله أو ما يروى من الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هناك خصائص كثيرة يعرفها المتعلم ويعرفها المثقف ويعرفها من يتطلع على الجدوات التي تبث مثل هذه الأشياء وعلى الإنترنت وما يتصل بذلك، إلا أننا لا بد أن نلفح طالب العلم بهذه السيرة. هناك كتب نعم في السيرة، وهناك دراسات وضعت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما فيه إشكال ولا في الشك، لكن السيرة أما اهتمت بالسرد والبسط، وهي أنه وقع في سنة كذا كذا، وقع في عام كذا كذا، دخل سنة كذا، انتصر سنة كذا، بلغ النبي بن فلان سنة كذا، وفدوا على سنة كذا، ما معنى غير هذا الكلام؟ هذا شرط غير صحيح. هذا لا يعطي لك الأهمية حينما تدخل في الشخصية تقرأها قراءة صحيحة. هذا الثاني بعضهم رتب جعل سيرة النبي ما هو جل النبي، لا يظهر غير النبي، بل شخصيات لا ترسيلة بسيرة قوية حتى ما يستفيد الإنسان روح الحب داخل قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا روح التعظيم، لأنها لا تتوافق مع السيرة الحقيقية والسيرة الواقعية البعيدة عن الحقائق. لذلك كان لابد أن نقوم هذه السيرة لكن في ظل الدعاء. أنا لا أحب أن أخرج وأحكي حكايات وأحكي كذا، ما سأدرر أو أتحدث معكم عن سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. ارشفوا إذا تقل الصلاة والسلام عليه وعلى آله. لتحل بنا الرحمة وتنزل بنا البركة، لا بد أن نحس بهذا الوجود، نحس بهذه الثمرة، نحس بهذا التعب. لا بد أننا نعاني. كيف فعل النبي؟ رجل واحد، نبي واحد، يرسله رسول إلى العالم، كيف فعل؟ ماذا فعل؟ كيف كانت الأحداث في أيام؟ لنرابط ما بين سيرة النبي الآن مع واقعنا، ننظر إلى الواقع الذي نحن نعيشه من الجهل والضلال والتخلف وضبط السلوكات وسلب الأموال وأكل الحرام وظهور الرشا وانتشار الربا، كشف المحرمات كما تعلمون، كشف الأشياء، ضاع الجهل الجهل الجهل، ملأ الدنيا ملأ الدنيا. إذا كيف نداوم هذا الجهل؟ لابد أن نعرف كيف كانت حياة رسول الله، وكيف كانت ضرب الناس ضرب رسول الله، وكيف هم بعد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العرب معروفون كانوا في الأيام قبل ميلاد النبي تضمروا بحالة ضعف، كان الملك السابق منهم على دين إبراهيم، أما إبراهيم فلا يشكون في عبيدة جانبه، يقولون إبراهيم هو الذي أسس هذه الأمور كالحج وجعل البيت فينا وإلى آخره، فيتناكحون ويفعلون ما يفعلون، يقولون من ساق إلى ملة إبراهيم. إذا الله تعالى كان يكتب إبراهيم على وجه الكتب بل ملة إبراهيم حنيفة، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين هم مؤمنون معه، هم أولى الناس في هذه الطريقة، ما أنتم يا مشركون ولا هم أنتم يا يهود ولا أنتم يا نصارى من تزعمون أن إبراهيم أنتم على طريقته. الواقع تحرك السنين الجليل، كما إحنا الآن إذا ذهبنا عندنا الرجل القائد العالي الذي يفوت الخير ويفوت الإنشاء ويفوت المنهاج ويريد أن يبين لك تسحق عاصمة الدولة تسديد أحوالي لا بس النسين وقبلوا من الإسلام مع أنها ما يجدون نحن على دين الإسلام في البلاد العربية هم يقولون نفس المقالة التي كانت كلها الأوائل من قبل يقولوا إحنا نحن على إيش؟ على ملة إبراهيم وعلى دين إبراهيم وهذا ما نشاهده الآن يقولون على نفسهم محمد بن عبد الله من الذي ينكر هذا الدين؟ من الذي يقول هذا الدين؟ ثم اسمع ماله ونعرف ذلك قال بعض المرشدين قد يصلون الى ناصر والى ناصر يبدا الوعظ او الارشاد يقولون ما تفكرون هذا احنا مسلمين من قبل احنا مسلمون من قبل ما تولدوا عبدون اليوم اشرف عرفوا ما في الاسلام الاسلام نعرفه نحن معتبدون ونحن معتبدون لا لكن تلقاه مشبها تلقاه مجبرا تلقاه مجسما تلقاه ضالا تلقاه بعيد بل لا يعرف عرض الحادثة في الإسلام ولا المسجدية في الإسلام شيئا لو أخذ الشبه لميل هذا يكفي أنه يحفظ أشياء موضوعة ومكذوبة ويتبعها متواترة ويظن أن ما هو عليه الدين لكن لا علم ألم نكن نحن من قبل كذلك فمن الله علينا نحن لا نعلم هؤلاء لو ذكرنا نفوسنا أو تحدثنا عن أنفسنا قبل أن نعرف الهدى قبل أن نعرف التوبة قبل أن نتعلم قبل أن نعرف ثم نقوم نحن على قوة التي وقلنا يا مظهر عندنا قوة الدبر ترينا أننا كنا في المنحى الإسلام يطلقنا من هذا الطريق وإحنا في الطرق بعيدة جدا لكن باسم الإسلام باسم الإسلام هذه الطريقة وضعت دليلا دليلا فيما مضى من العرب وظلت حالته أكثر ابتعادا لم يرتاح إلى الأسماء ففرضوا أشياء التي في الحقيقة استغرب الإنسان فرضوا أشياء في الواقع وجعلوها دينا وتبينوا بها ويرى من خالفها من خالف هذه الأعراف أو هذه العادات يكون مذموما وهذا أيضا نشاهد عادة في القبائل العربية هم يصرون على العادات ويصروا على الطريقة ما وجدنا عليه آداء أولا كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون كانوا علماء ما كانوا أبدا علماء بل كانوا يجهلون وهم يكونوا أهل هداية نحن نأخذ طريقة الأعراف جذابية إيمانية قوية لا بأس أن بعضها يبث إلى طريق الشريعة لكن أنا أتكلم عن أي عادة سيئة وضعت في المجتمعات الإسلام لا يرضاها لكن العادة الذي جرت في البلاد العادة التي صار عليها الناس هي الذي أرضعت مثلا بالناس إذا جت حضر العرس لا يحسن أنه يدعر ما يدعرنا هذا شيء مستحيل هذا أمر لا يجوز في ظاهر هكذا نعرف نحن القراء وربما أنتم تعرفون وتسمعون عن ذلك أو شاهدتم ما هنالك يأتي الطالب والدعي القراء وكذا أول ما يهم من القضايا عن دعوته كيف سيفعل بالغناء وبالتالي أمر مشتهر إن رفت في سيارة صرنا غناء عن الموجود وأظهر من الأمور كبيرة وإن دخلت البيت دخلت والتشعات والآلات موجودة ما تستطيع نوع هذه الأشياء كيف تفعل بهؤلاء الناس القرية كلها وضع العروس ووضع في السماء عيد على استيثار كامل انظر كيف بسلة الحكايات أصبح الموتر معروفا وصار المعروف منكر في أرض الحرام ماذا منك؟ يبقى الطريق هذا ما يقول لنا لو نجي نتعلقنا وحدنا به المغارب نترك ذا المغارب ما عندي لعباد الله ما هو لي أن تفتر هذا ما هو وجد نضف عليه أجيال ولا حد حاجة كان عندنا واحد طيب واحد في واحد من الله ما كانت حاجة من هذا مهم أمور كبيرة ما حضرمها من أين أنتم أما أنتم بدين الله المستعان على ما يحدث. انظر تغيير العادات كيف تفعل العادات من أكبر الأشياء التي واجهت الأنبياء صلوات الله عليه عادات الناس التي يعتادونها. لذلك ما يذكر الله الرجال الزوار المؤمنين المخلصون الذين بتعبوا تعبوا يسهروا ليلا نهارا على تغيير هذه العادات. وتلك ما نتحمل الله أن نتعلمه ما صبر رجلي هو بهذا الطريقة أخذ بعض من هنا ومن هنا وربي أعان عام إلا أصبحت المنطقة التي كان فيها البناء أمر واجبا أمر ضروريا مستحيلا أصبحت الأيام ترى أن هذا منكر. هذا فضل التغيير هذا فضل العلم هذا فضل الهداية بدون فضل فضل عزيز جدا جدا. لذلك الله تعالى كان كل ما عن العرب كيف غيروا في الطريقة أو غيروا في الأحكام أو غيروا في الشريعة. هناك أشياء كثيرة جدا جدا أشياء كثيرة إنا كانوا يذكرون الله إله الوجود وأنه خلق السماوات والأرض ما كانوا يذكرون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هذا ريب أبدا ولا تردد لكنهم يشركون مع الله إلها آخر. لما قلنا ليش تسجدوا لها أحكام الله بالله كم ربي إلى الله آلهتنا هذا الذي يعبدك إلا ترضى إن استغرب فهل من ربي يرضى عنا. انظر كيف تطورت له الأيام وبلدت حدائق حدوده. انظر جزيرة الأول بعد ما خيرت وجدك الأصنام أيام أسفلها عمل بن الحج بن قريش وكان يعني رجل عادل مثلما ومسمع الكلمة ولها يعني رجال ولا يعني قريش كبير فلما أدخل الأصنام استمرت العادة وأصبحت الأصنام أمرا ضروريا أمر ما يمكن أن يتخلوا عنه أمر مشوا عليه جيل بعد جيل وعام بعد عام وسنة بعد سنة. الله المستعان لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا قالوا ذلك؟ لماذا؟ خلاص عادة كانوا هم الذين يشركوها قالوا أبدا نحن تاركي آلهتنا بل سبها أمر لا يجوز ولا يحل إلى آخر الأشياء التي كانوا يعتقدونها. تغيروا أشياء كثيرة. نأخذ اليوم كمثال لأننا نأخذ هذا الطريق حتى ندخل في الميلاد النبوي. لكن كيف كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعد عبد شديد؟ أنا جنس عقلا مغير واحدة عادية يا إخوانا. جنس عقلا تغير أهلك إلى الحق إلى الصواب إلى طريقة الهدى. كيف لما تأخذ أخاك إلى الدين كيف تأخذ؟ وتحتاج وقت وتحتاج أتاني وتحتاج مغزة ماذا يشتي غير العالم. نبي في هذا المستوى العالي في مستوى هذه الجنة العالية أكيد نحن عن السبشر الآن في قدوم رسول الله في ظل هذه الحالة مما غيروه ومما رضعوه كمثالة قضية الأنعام. الأنعام إبل بقر غنم تعرفون ذلك فأصبحوا يحلوا من هذه الأشياء ويحرمون على أنفسهم أشياء هذا يحلى لمن؟ هذا حلال للذكور هذا حرام على الإناء بأي علم التمثل. شوف تغيرت الحالة واحدة واحدة وأمرا بعد أمر. يقول الله تعالى في وقت هذه الحقيقة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. هذا أمر ضروري تعرفه لتعرفوا من القرآن الكريم منطلق ما يريد من هذا ما هي هذه كثيرة حتى يسأل عنها. إحنا في أحكام شرعية وإن كنا نتكلم عن سيرة لكنها سيرة تنبئك عن واقعية وعن تفسير لكتاب الله تعالى. هؤلاء كانوا أتوا إلى الإبل البحيرة هذه هي كانت الواحدة والأنثى من الإبل تلت خمس قبور تمام؟ الأول باطل وثاني والثالث يعني سعي وعسد سعي إلى أن خلق الخامس. الخامس من هذه يعني من الإبل. ها إن كان ذكر، إذا كان ذكر الخامس الذي يوجد، إذا كان ذكر ذبحوه ولا يأكلوه. هذا الذكر يذبحوه ويصير يعتبروه لختان الأصنام الذي يعني بالتعالى به الكائن عند العبادة كالأصنام وإلى ذلك. نحن عندنا مساجد الكائن في المساجد والكائن في كذا، هؤلاء هو الذي بيوصلنا، لكن هو حلال لدخولهم محرم على الناس. هذا واحد، هذا إذا كان ذكر. فإن كانت أنت البطن الخامس من أجل وجدت أن تقضيها ورفضها فأرسلها، قالوا هذا التبخس يكتبوا في ابنها يعني يقطعوا القط لازم تصير لها علامة، ويقولوا ابحري خلاص أنت تصيري ما يجوز لأحد أن يأكلها أبدا، لا يجوز لأحد أن يحتلها أبدا، حرام لا لذكر ولا لأنثى، ما يجوز أن أحد يشق على ظهرها، هي محرمة. انظر كيف التمسك هكذا وضعت لهم الأيام أن هذا عندهم حقائق وأحكام ضرورية. فقالت هذه هي البحيرة فأطلقوها لهذا. ثم بعد ذلك الذي ذكر الله تعالى ولا ساء ولا سائدة، والسائدة هذه كذلك هي إذا كان واحد مرض مثلا مرض شكل ثم أوتي من الله، أو ذهب في سفر كان خائف أثناء السفر خائف ورجع بسلام، أو ذهب إلى أحد الأغنياء وسألهم فأعطوه مثلا، أو في سياقة أو في أشياء فأعطوه هذا الذي يريده، يقوم يسبي من ماله يعني يسبي من ماله واحد من الإبل ويقول هذا أطلقته سائد، خلاص هذا السائد يصير في الأرض عمله نفس عمل البحيرة بتمامه، يصير كذلك ما يجوز الحق، لا يأكل منه، لا أحد يركب على ظهره، لا أحد يأخذ حليبه، خلاص محرم في الصوم، هكذا يضعون لأنفسهم. هذا أنا بنيتي على تفسير هذه للحق عليه السلام، وإن كانت تفسر غيره من المفسرين غير هذا الكلام، لكن هو الذي مختاره الواقع والقريب إلى صلاته وكلامه عليه السلام، لأنه من معدن الرسالة وقريب من أهل النبوة، وأعرف في كتاب الله، ولأنه من حملة شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرناء القرآن الكريم. بعد ذلك يقول الله ولا وصل له. أيضا كذلك هذا كان في الغنى تمام؟ ثلث بس احنا قلنا في البحيرة من ايش؟ من الإبل، لكن هذه من الغنم، فإذا الغنم مثلا ولدت خمس قطون تمام؟ فعندما تلد القطن الخامس إذا كان ذكرين مثلا الخامس ذبحوهم جمع تمام؟ إذا كان كذلك، وإذا ولدت مثلا ذكر وأنثى خلاص، إذا ولدت يقولوا هذه وصلت ماما هذا الذكر، يعني ما يجوز ذبح الذكر في البطن الخامس إذا وجد يعني ذكر وأنثى خرجت من البطن، قالوا ما يحل أبدا خلاص، هذا يسمى وصلت أخاها، فيطردون هذا الأخ ويتركون يخلوه يصير في الأرض ويعمل نفس عمل البحيرة والسائدة، لأن هذا الأفضل وهكذا أحكام غريبة، لكن سترائنا النكتة العجيبة في مثل هذه الأحكام الشرعية. تبقي معنا واحدة منها وهي وقول الله ولا حام، وهذا الحام هو من الإبل إذا ضرب 10 سنوات، يعني دي لفتح الإبل 10 سنين كتب من ابنه ابن ابنه النتاج حقه دي لفتح الإبل، يقولوا هذا حما يعني هذا الكبير الذي نحسب فيه يعني تفتح حماه يقول خلاص هذا حق يعني المحمي ظهره من حماه يعني نفسد الثابت له يدعم فجحك السماوات وهذا يعني ابن ابنه كتاب يعني تبتين فجوة يلتح فأيضا هذا نزل به أيضا ولا يحرك أن يضرب في الأرض ولا يقل أحد أنه يضرب ما إلى كل حتى قريبا لا جاوبت مرضت ولا رجع فيها سائل الله يأخذ الأكل إلى الأرض ما يحل أحد يخرج الحمد لله وهكذا يعبثون بآيات الله تعالى انظر كيف عذب الله تعالى عليهم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب الآن نعم النقطة الرابعية الآن في أسرنا كيف يبين هذا أنهم افتروا على الله الكذب عندما ينسب الفواحش إذا الله إذا فعلوا فاحشة أو خالفوا حكم الله تعالى قالوا هذا من الله والله أجبرنا على ذلك وقالوا والله أمرنا بها إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون إذا قال أئمتهم هذا كلام نفس كلام إخوانهم من المجبرة إخوانهم في ذات الوطن قالوا على أنك تفعل المعصية أنت مجبر عليك ولا عليك الله هو الذي خلاك تفعل هذا إذن هم هؤلاء يفترون على الله الكذب دائما والله يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم هذه العقيدة ما هناك برهان الله لا يحل الخبائث الله الذي حرم هذه الخبائث الله الذي أحل هذا مثلا الأنعام أحل الذكر منها أحل الأنثى لا يكفي حكم الله إن الذكر حلال والأنثى حلال أو العكس إذا أحل الغنم حتى يحلها كلها ذكر وأنثى ما يكفي في هذا في دين الله أبدا إذا عندما يفعل خلاف هذا هو يفعل خلاف مراد الله إذا ما يفعل شيء لا يرضى الله به هذا يدل على أن المعاصي ليست منا ليست من الله أبدا نحن ننزه الله تعالى وهذه هي الحكمة تدرون الجهالة الذي عمت فينا قبل أيام المشركين وقبل بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هي نفس الحالة التي تمر بها الأمة والذين يصورون للناس اليوم ويقولون لهم لو أتيتم هذا قدر الله وهذا أمر الله والله أجبركم على فعل المعاصي ما هو الذنب في ذلك يفترون على الله الكذب هذا الكذب ولا يسأل الإنسان أبدا ثم ينسب إليه ترى هذا العوام العوام الذين يتعلم المعاصي لو قلت أنت فعلت لا والله الله أمرك بها الله الذي فعلها جعلت المجبرة كما قال المشركون الله الذي أمرنا به ولو شاء الله نزل عنه ولا آباءنا عن هذا الفعل هكذا تداولت بين الذين كفروا يا أسفا أن يسير هذا القول من الأبواب العجيبة التي ترتب باسم الإسلام باسم الدين يا أسفا كيف يجعل الإنسان في مثل هذا الأمر الخطير انظروا هذه الحالة أنا ما أردت أن أبدع حياة النبي في يوم المولد لكن أردت أن أكشف أن هناك حدائث واقعية في واقعنا يجب أن تغير كما غير النبي صلى الله عليه وآله لأن ولد النبي ليس ولد رجلا فحسب إنه ولد النور ولد الهدى ظهر فيه الله الحق الذي أراده الله تعالى فإذا وضعت مثل هذا الواقع تحتاج إلى أن تتعلم لا تقول أن هذه مسألة حتى اليوم لا وضع خلاف بين المسلمين هذا أمر ذكره الله تعالى وإن تسمى باسم الإسلام أو تبين باسم ضروب أخرى لا نتبع هذه السبل لا نسير على طريقها لا نفعل مثل ذلك أبدا لذلك قال المشركون يعني لما تسمى النبي وحرمت الميتة قالوا عجبا الذي تنفسه أنت فتأكله، لكن الذي الله تكتبها ما بترضى تكتبه. ولما هم في شرع المائدة هم ميتة فهم في شرح من ميتة تمشى مشكلة الدمع لكن حتى تكرر من ثم الميتة قالوا الله الذي لأن لم تكتبها قال الله تعالى عز وجل في آية صرمت عليكم الميتة الميتة ميتة دائما وجدت هذه الآية الله لا يرضى أن تأكلوا هذا الجبل الله ليس برابي وأنتم الآن تنشروا حتى أن الله تعالى أننا مات موتا ولم نذكى ما بلا نذبحه أن الله الذي فعل ذكرت فالله الذي أمرنا بذلك إن الله أن ذلك لا يحل أبدا وأن هذا من المنكرات الأجدة التي تزداد انتشارا في العالم في العالم المسمى بالعالم الإسلامي من هنا يستطيع العدو أن يدخل من هنا يستطيع المشرك يستطيع الكافر اليهودي النصراني أي واحد يشتيء للإسلام شباب يدخل من هذا المنطلق تماما لذلك بنحرص كل الكرب على عبيدة التوحيد على عبيدة العدل وتنزيه الله تعالى عن هذه القبائح وعدم اكتفها الى الله لانها عظيمه من العظائم وجريمه من الجرائم الكبيره التي تصد عن سبيل الله وتصد عن ذكر الله وتمنع عما امر الله تعالى به مما امر ان يظهر وان يكون امام الناس بمرء ومسمع ان الله انزل كتابا يتلى على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليبين لهم حقائق ما توصلوا فيه وما وقعوا فيه من المعاصي والاذى والفواحش ونسبوها الى الله سبحانه وتعالى ولما كانت قد تغيرت الاخلاق في ذلك الزمن قليلا قليلا وان لم تنتهي بتمامها من الاخلاق تتدلل بل كادت تعدم الاخلاق بينها كادت تذهب المروءه والكرم والشهامه والشجاعه وبصره المظلوم واغاثه المذموم كادت ان تضيع من الناس كاد ان لا ينظر الجار الى جاره ولا الاخ الى اخيه ولا الصديق الى صديقه تزداد الشحناء تزداد العداوه والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق يدل ان هناك اخلاق لكن بالعدل ما نشتير واستبدال الاخلاق بعثت يوما تحت اخر واصبحت تتطور عندهم حالات الى حد من اداره لاحدهم بنيه كيف اضرب واضرب واستحيا ان اقول للناس اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو في حاله الكعب تعبانه ومسود شكله تعبان ما هو الجبل الذي نزل عليه ولدت له انثى ما ربما بعضهم كان لانه يخاف على غير ما يستريح منها مما كانت الاخلاق فسدت الارض هنا الارض مدادت لجعبها مثل ما اترك اليوم انت تشاهد الجامعات والمدارس والكليات واختلاط الناس ومن بعدها تسمي هذا حريه المراه تسمي هذا الاسلام جاي يحكى المراه نعم جاي يرفع المراه لا يشفى أنه رفع دينتها على أن تكون أمة أو تكون خاتمة أو أن تكون ليس لها إلا الأشياء السيئة أو أنها تنفع يعني رفع قدرها وآتاها نصيبها وجعل لها حدود لعلمك كثير وعمرك بأن تعلم مثل ما يعلم الرجال طبعا ولكن جعل لها مزية العفة مزية الشرف مزية كبيرة سترها بالحجاب سترها بكل شيء وسنأتي إن شاء الله على الآيات في سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إذا واتنا الأمر نتكلم عن هذه الآيات لأن هذه أخطر الأشياء التي يضعونها على الإسلام بالنسبة للمرأة هم يريدون تغيير المرأة من الأشياء البينة يردوها إلى الرجالة لتعبد علاقة الجامعة مع صاحبها وبالتلفونات مع أناس ومع أحسان كرم تتخذهم وتتواصل بهم فتبيع نفسها وتبيع شرفها وقيمتها ودينها وأخلاقها. هذا الذي دعانا إليه، هذا الواقع الذي نعيش فيه من الضياع الديني البحث. ما أراد بهذا التوسع الذي علم الرجال والنساء، كلا، ما أراد بهذا إلا أن يكون ثمة اختلاط ويكون هناك نتائج للقضاء على ما بدي من العادات الخيرة في القبائل وما بدي لمن له مسكة من الدين يتمسك به. اشتروا ديننا من كل شيء. كانت شعرنا غير عكس دائما متدين، لا يريدون امرأة متدينة، امرأة عابدة، امرأة زكية، امرأة حافظة لفرجها، صائمة، صابرة، مصلية، تطيع زوجها، تحسن تربية أولادها، هم لا يريدون هذا الخلق النبوي. وسنرى إن شاء الله مما نذكر من ميلاد الزهرة صلوات الله عليها في حياة أبيها وكيفية تربيتها، وهي سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، فاطمة بنت محمد. لا بد أن نرسم للمرأة في سيرة الرسول كيف ربى الرسول ابنته لتسير بناتنا على نفس المنهاج النبوي الذي علم ابنته الزهراء، وكيف بقيت كلمة عالية للناس. هذا حتى الرجال يجب أن يفهموه، يعرفون المرأة قدرها الذي وضعه الله تعالى لها. ليس هناك ضوء، ليس هناك، لا يحل أبدا الإنسان لا يتخذها كالأمة، لا يجوز عليها الضوء، لا يجوز منعها من التعلم، لا يجوز منعها من الخير، لا يجوز منعها من الإرشاد، لا يجوز منعها من التعبد والتقوى، كل ذلك لا يحل. يجب أن نبني نساء طيبات فينا، والله لو أصلحنا النساء تحمس الرجال وبنينا أسرة قيمة طيبة، كم ستكون المرأة في بيتها مع تحل المشكلة الكبيرة. ستعين الرجال وتتكون أسر طيبة، أسر قيمة. المرء يتأثر بأمه أكثر التأثر، فإذا بنيت قرعة معاً صحيحاً وزوجتها وبعد ذلك سيرتاح زوجها، سيرتاح أبناؤها، ستكون في أسرة طيبة، تنشأ منشأً طيباً ومنشأً إبناءً. لكن إذا كنت لما شفتي هذا وفكروا هذه العقيدة فعلى كل الأسرة سيصبح هناك كل موقف باسم ماذا؟ باسم المعروف كما قلنا تغير الحقائق وتبطل هكذا في كل زمان وفي كل عصر. هذه هي النار بذاتها، هذه هي مسألة يقول الإنسان النار. واحد يكون يحسب العجائب، ينظر إلى هذه العجائب وينظر إلى هذه الأمور. لذلك كانوا في وقت البنات وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان من بعدها يجيب تنشير كذا والصغير مع أبيها ويحسرها قبل لها ويزيد تعقب من لحيتها التراب تنظفه لأن فيه رحمة وفيه عاطفة، وتأخذ من أبيها التراب وهو يحسبها ويضعها في هذا القسوة في الدروس التي تتكفين بها القسوة في كل ما بعدها خوف بعد. أعوذ بالله، يعني تتشعر لهذه الأباطي القلوب الإنسان بالكفر بأي ذنب قتل مهما استطوع. الله تعالى لا يحاسب أحدا هو الله إلا بذنبه، إلا أن يحدث الإنسان ذنبا ويصر عليه. أنتم لما جنيتم على الجنة لتوتي عنكم؟ ما إلا أصبحت أمامكم المرأة القضية الصعبة، وأنتم لمن ستضربون شهواتكم وباقي لذاتكم أنكم بحاجة إلى الإنسان. وإن لم يحملها كل قريش، لكن كان كثير من الناس أعتاد من السفهاء فعل مثل هذه الأشياء ويظهر هذا بين الناس. يعني هنا أنا أكتفي بهذا القدر، وسأكمل إن شاء الله في الدرس الآخر بقية الأشياء المناقضة التي لا أن نذكرها مما كان من الجاهلية الأولى خشية أن نكون في الجاهلية الأخرى إلا منزل نفوسنا. لذلك إن شاء الله تعالى نستكمل هذه السيرة النبوية والسيرة العطرة التي نتعلم منها الخير والبركة. أسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يعلم ويتعلم وممن يعمل بعلمه بمنه وفضله وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. واقرأوا فاتحة الكتاب الإخلاص ليكتب حسن أن الله قريب حاله ويحب ما به بمن هو قبله وجزاكم الله خيرا. Thank you.